بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلنا من الأمور التي قد تتعارض مع الضوابط التي ذكرناها للمصلحة، الضوابط الخمسة، القاعدة التي تقول المشقة تجلب التيسير. بحسب الظاهر قاعدة المشقة تجلب التيسير تتعارض مع الضوابط التي ذكرناها. ينبغي أن لا تتعارض المصلحة مع القرآن، ينبغي أن لا تتعارض مع السنة، ينبغي أن لا تتعارض مع القياس، ينبغي أن لا تتعارض مع مصلحة أقوى منها. واضح كيف؟ تأتي قاعدة اسمها المشقة تجلب التيسير تهدم كل شيء اللي حكينا. خلاص هذا الحكم فيه مشقة، نتجاوز عن هذا الحكم، نعم، ولو وقعنا في مخالفة القرآن أو السنة أو بحسب الظاهر. هذا هو الإشكال. الجواب هو ما في تعارض أبدا، وقاعدة المشقة تجلب التيسير ما بتتنافى مع الشيء يلي انتهينا منه، لأنه الأحكام التي تخفف بسبب المشقة قسمين. قسم الشارع ذاته جل جلاله نص على التخفيف منها، فعندما نطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير نجد أنفسنا نطبقها في ظل القرآن نفسه، أو عم نطبقها في ظل السنة نفسها. لذلك ما خلفنا في ذلك شيئا، وذكرنا أمثلة كثيرة لهذا. يعني الشارع جل جلاله أمر بالصوم، وهو ذاته الذي خفف عندما يكون الصائم مريضا أو مسافرا. الشارع جل جلاله أمر بالصلاة في مواقيتها، وهو ذاته عن طريق السنة أجاز الجمع بين الصلاتين عند المشقة. فما في شيء مخالف للضوابط التي ذكرناها، والشارع جل جلاله نهى عن أكل الميت، لكن هو ذاته رجع قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا القسم الأول وذكرناه، ما هيك؟ جينا للقسم الثاني من أقسام الأحكام التي تدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذا القسم الثاني أحكام فعلا بسبب المشقة نخفف منها، لكن لا عن طريق القرآن ولا عن طريق سنة، وإنما عن طريق اجتهاد المجتهدين. فعلماء الاجتهاد عندما يطبقون قاعدة المشقة تجلب التيسير يطبقونها حسب الاجتهاد المتفق مع الضوابط التي ذكرناها، ولا يطبقون هذه القاعدة باختراق هذه الضوابط التي ذكرناها. نعم، ولا يمكن أن نجد مشقة جلبت التيسير اعتمادا على اجتهاد من المجتهدين إلا ونجد أن هذا التخفيف الذي جنحوا إليه يعتمد على مصلحة أقوى من مصلحة الحكم الذي يفعله مع المشقة المكلف. فعند التدقيق نجد أن هؤلاء العلماء الذين طبقوا اجتهادا منهم قاعدة المشقة تجلب التيسير إنما طبقوا هذه القاعدة على ضوء الضوابط التي ذكرناها دون أي إشكال. أما القسم الثاني رح نقرأ، إذا في إشكال نسأل، وهو ما ثبت من المصالح عن طريق الاجتهاد أو القياس على ما نص عليه، كالانشغال بالعلوم والصناعات التي تقتضيها مصلحة المسلمين، وكمصلحة منع استيراد البضائع الكمالية من الدول الأجنبية خوفا من سيطرتها بذلك على أسواق المسلمين. فالنظر في تخفيف أمر هذه المصالح وتسهيل أحكامها عند اكتنافها بالمشقة أو الحرج عائد إلى الموازنة بين كل من المصلحة والمفسدة الناتجة عن المشقة المستلزمة لها، وذلك طبقا للميزان الذي ذكرناه في مبحث الضابط الخامس. قال نحن لازم نشجع الصناعة الوطنية وما لازم ندخل صناعات أجنبية، ومن جملة الأدوية أن الصناعات تنتج الأدوية شركات. طيب هذه هي القاعدة، وجدنا أن هنالك أمراضا تنتشر بين الصغار مثلا أو الكبار، الأدوية الموجودة عندنا لا تكفي أو ليست على المستوى المفيد، واضح كيف؟ فمن المشقة بمكان أن نمنع استيراد هذا النوع من الأدوية للبلد. بيجوا العلماء بيجتهدوا عظيم، إذا أغلقنا باب الاستيراد ما الذي يحصل؟ يحصل هنالك مفسدة تتعلق بالأرواح، تتعلق بالحياة، يعني نفوت مصلحة حاجية تتعلق بالحياة. نعم واضح كيف؟ في حين أن استخدام هذه الأدوية وفتح باب استيرادها يسيء صحيح إلى اقتصاد البلد، يعني يسيء إلى مصلحة المال. طيب أيهما مقدم؟ عظيم، إذا نحن عم نطبق القاعدة ما خلفنا. فقاعدة المشقة تجلب التيسير في الأمور التي نجتهد فيها، لا يجوز للمجتهد أن يفتح باب المشقة تجلب التيسير إلا على ضوء الضوابط التي تحدثنا عنها، لذلك ما فيها إشكال. وإذا فهذا القسم أيضا آيل أمره إلى الوفاق مع ما يجب أن تنضبط به من المصالح الشرعية. طيب أظن الكلام واضح كيف؟ كالانشغال بالعلوم والصناعات. لك الانشغال بالعلوم والانشغال بالصناعات المختلفة مو ضرورة؟ شو لك؟ شو سؤالك؟ ها لا، يعني هذا مبدأ. في احتمال بقى واحد يقول كثير هي هذه الصناعات التي قلنا يجب فتح بابها ويجب تكليف المسلمين فيها، في بعض الأحيان هذه العلوم أو هذه الصناعات يترتب على الأمر بها مشقة، مشقة مو المشقة إقامة الصناعات، المشقة ما قد نعم ينتج عنها في بعض الأحيان. واضح كيف؟ مثلا إقامة الصناعات من الضرورة بمكان، تيسير العلوم المختلفة من الضرورة بمكان لأن مصلحة المسلمين تقتضيها، ولكن هنالك في كثير من الأحيان أنواع من المشقة تكتنف حمل الناس على إقامة صناعات معينة، مشقات تتعلق بأرواحهم أو مشقات تفوت بعض الآداب الدينية بالنسبة لمصلحة الدين، ومن ثم نغض النظر عن مصلحة إقامة المصانع أو العلوم ونخفف عن ذلك تفاديا لهذه المشقة. لما بدنا نفتح الصناعات بدنا نكلف النساء انه يطلعوا يشتغلوا، المرأة لما بدها تشتغل هي مشقة كبيرة عليها، وين بدها تيجي تربي اولادها، وين بدها تروح تشتغل من عندها لبكرة للمسا بها المصنع والمعمل. تجي بقى قاعدة المشقة تجلب التيسير، قال الا ما بيصير. اذا جينا خلينا المرأة بسبب انه والله الها اولاد ومكلفة بتربيتهم، نقول لها لا تشتغلي حوالي ثلث أو ربع الأيدي العاملة، إنعم لم نستفد منها، وفي ذلك ضرر اقتصادي. منقول الضرر الاقتصادي ماشي حاله، بس ما نقع بضرر بيتعلق بالدين أو بيتعلق بالأسرة، ما هيك؟ هذا هو المراد. بقي أن نقول شيئا، نحكي هيك بلغة مبسطة. هلأ صوت منيح صار؟ عندما نقول هنالك قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، بيجي واحد من اللي دراسته بسيطة سطحية، شو بيفهم من القاعدة؟ انه حيثما وجدت مشقة خلاص نهرب منها، لانه القاعدة بتقول المشقة تجلب التيسير. بس هذا غلط، وهذا سوء فهم للقاعدة. ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ المشقة التي تجلب التيسير هي التي تتجاوز الحد المألوف الذي أراده الشارع في مقدار معين من المشقة. الشارع أرادها لازم تتحملها حتى يكون لك ثواب في أدائها. هذا القدر من المشقة وقت تتصور انه يجلب التيسير، لا ما بيجلب التيسير. نعم طبيعة الحال الواحد بالشتاء لما بده يطلع يفز بهالليل يتوضى بده يتحمل شيء من المشقة، عم يتوضى مية باردة، بس لا بيمرض ولا اذا كان مريض بيتأخر شفاء ولا بيصير له شيء، بس هيك بيتكتك من البرد شوية وخلاص. هاي هي هنا لا تأتي قاعدة المشقة تجلب التيسير أبدا. نعم كذلك ما يتعلق بأكل المال الحرام، بمجرد ما والله أنه جاع، بمجرد ما أنه بده يتبسط في الطعام والشراب، من له المشقة تجلب التيسير، روح كل بقى اللي بدك إياه. هنا ينبغي أن نعلم أن قاعدة المشقة تجلب التيسير لا تطبق إلا عندما تكون هذه المشقة مهددة لمن يريد أن يتحملها في حياته، إما بأن تحدث مرضا غير موجود، أو إذا كان هنالك مرض تبعد أمد شفائه، أو تحمله آلاما قد لا يتحملها. هنا تأتي قاعدة المشقة تجلب التيسير، أي كمان بتحل مشكلة. نعم إذا المشقة تجلب التيسير إلى ضابط، وبعدين إما أن يكون دليلها قرآن أو سنة هذه انتهينا منها، أو دليلها الاجتهاد، والاجتهاد يحمل بيده هذه الضوابط الخمسة، على ضوء الضوابط الخمسة بيطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير. ماشي تعالوا نقرأ بقى هالكلام. على أن المشقة التي تجلب التيسير سواء منها ما كان في القسم الأول المنصوص عليه أو الثاني، لابد أن تزيد عن الحد الذي لا ينفك عادة عن تنفيذ الحكم والقيام به. والمشقة المقبولة لدى القيام بالأحكام تتفاوت نظرا إلى تفاوت الأحكام نفسها، بل رب حكم شرعي جل مصلحته مرتبط بما فيه من المشقة والجهد كالقصاص والحدود. إذا واحد قال لا والله المشقة تجلب التيسير، وهذا الحد لما بده نقيم على شارب الخمرة في مشقة، إذا نلغي الحد لأن المشقة تجلب التيسير. ما بنقول هالكلام لأنه هنا المشقة مقصودة، مو هيك؟ نعم. فمثل هذه المشقة لا أثر له في التيسير والتخفيف، وإنما المشقة التي أنيط بها التخفيف هو ما كان فوق الحد المعتاد بسبب طارئ. وقانون الحد الذي يتجاوز الاعتياد ما ذكرناه، يا أما بيحدث مرض مو موجود، أو بيطول أمد برء المرض الموجود، أو بخلية ألم ألما غير متحمل. أيوة. ولقد أوضح العز ابن عبد السلام هذا في كتابه قواعد الأحكام، حيث قال: المشاق ضربان. شو كلام مهم هذا. أحدهما مشقة لا تنفك العبادة عنها، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات. السبرات جمع سبرة، أوقات الصباح الباكر والليل يكون الجو بارد في هالوقت. نعم. وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد، ولا سيما صلاة الفجر، وكمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، وكمشقة الحج التي لا انفصال عنها، وكمشقة الجهاد والمخاطرة بالأرواح، وثبوت الواحد للاثنين بالجهاد، يعني ينبغي أن يثبت الواحد ولو كان عم يقابل اثنين، وكمشقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا انفكاك عنها غالبا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير من الأحيان بيتعرض لأذى، بيتعرض لمشقات. وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، وكذلك المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على الجناة، ولا سيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات، فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمرحمة بها للسراق والزناة والجنات من الأجانب والأقارب والبنين والبنات. هل هدول نلغي الأحكام كلياتها مشان المشقة؟ لا، ما بنلغيها، لأن هذه أحكام مشقتها جزء من الحكمة التي أمرنا الله بها من أجلها. ثم قال: فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات، جمع عبادة يعني، والطاعات في جميع الأوقات أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت السماوات والأرض. إذا عرفنا ضوابط قاعدة المشقة تجلب التيسير، مو يلا بنغمض عنا وبنطبقها كيفما كانت. ومن ثم عرفنا أنها منسجمة مع الضوابط الخمسة التي ذكرناها للمصالح. نعم. هنالك مصالح مستجدة في عصرنا اليوم ما كانت لحتى الشارع ينص عليها، ونحن نبني الأحكام على المصالح المستجدة، وإلا ما من وجد شيء اسمه مصالح مرسلة. إذا بدنا ندور دائما عن المصلحة يا بالقرآن يا بالسنة، ليش حتى نجي نقول في شيء اسمه مصالح مرسلة؟ المصالح المرسلة هي المصالح المستجدة اليوم يلي ما كانت بالأمس. لما بدنا نجي نبني أحكام شرعية على هالمصالح المستجد اليوم، عظيم، في قسم من هذه المصالح تستدعي أنواع من المشاق. ما الذي نصنعه؟ ندور على القرآن ما رح نلاقي نص، ندور على السنة ما رح نلاقي نص. شو بنسوي؟ بنجي للقواعد للضوابط الخمسة يلي جعلناها ضوابط للمصالح، بنحكمها بهالمسألة. مثل موضوع الأدوية، هلا من مصالح الأمة فعلا انه نحن ما نفتح باب الاستيراد على مصارعها، ما نفتحها، هذا بالشل فاعلية الدولة. ولا طيب هات لشوف نمدك تلاقي نص عليها في القرآن. نحن عم نطبق هذه القاعدة في حالة من الحالات، وأنا بمشقة بسبب هالقاعدة، ما وصلنا لسه لقاعدة المشقة تجلب التسهيل، لأن عم نطبق المصلحة. ما بيصير أنه نحن نستورد، ما بيصير نستورد. طيب أدوية معينة ما استطعنا بعد أن نتقن صنعها، وهنالك أمراض تفتك ببعض الناس، هنا لو طبقنا قاعدة المصلحة التي تقتضي إغلاق باب الاستيراد نجد أنفسنا أمام مشقة. شو هي مشقة؟ هل إنسان المريض اللي بده يصبر ما في دواء أو أدوية ما بتنفع؟ سلام هات لشو أرجيني النص اللي بدك تتمد عليه، شو هو؟ لا عم تقول خلينا نرجع لنص القرآن. وين هذا؟ مو من القسم الأول، هذا من القسم الثاني. لا مو ضروري، ظنية دلالة يكفي. المهم القسم الأول الذي يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير بحكم الله بموجب قولوا نص في القرآن أو نص في السنة، ظنية دلالة قطعية دلالة هذا شيء ثاني. ما حدا قال لك لازم يكون قطعية دلالة، ظنية دلالة. والله إلا صحيح أنه ما فهمت إشكالك منهم. نحن عم نقول لما الباري سبحانه وتعالى حرم علينا أكل الميتة، قدر أنه عود يصير مشقة لبعض الفقراء يلي مملئين أكل وقعوا في سغب شديد وجوع، قتال ربما، ما شرط يكون قتال عظيم. هنا إذا طبقنا قاعدة أنه لا ترب لأنه هي ميتة وقع في المشقة، أنا ما بشتهد، أنا ما بشتهد، الرب عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذا قطعي الثبوت، ولحسن الحظ الآية هنا قطعي الدلالة أيضا. طبقنا والأمثلة اللي عندك كلها من هالقبيل. نحن ما بنخلط القسم الثاني بالقسم الأول، القسم الثاني ما شغلات مصالح جديدة، وهي أيضا تطبيقنا لها دائما بتواجهنا ببعض المشاق. هذه المشاق بنحطها تحت مجهر الضوابط اللي تحدثنا عنها وبنحكمها فيها، هذا اللي بنقوله. طيب الآن انتهينا إذن من قاعدة المشقة تجلب التيسير، وعرفنا أنه إن شاء الله منسجمة ومندمجة مع هذه الضوابط الخمسة. في قاعدة تانية مشهورة ومعروفة، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. بيجي واحد بيقول والله يا حوينة التعب اللي تعبنا ونحن عم نشرح الضابط الأول للمصلحة والضابط الثاني للمصلحة والضابط الثالث والضابط الرابع والضابط الخامس، ضوابط حطيناها وركزها، مو حطيناها موجودة. تجي قاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، حكم من الأحكام موجود، بيجي واحد بينصفه بيروحه بدون ما يسأل عن هالضوابط، ليش هيك عملت؟ قال لأنه تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. أليس في هذا ما يتعارض مع الضوابط التي ذكرت؟ يعني فتحت صنبور كبير، فتحت بلوعة كبيرة، روحت كل المياه اللي شمات عن هذه الضوابط. شو الجواب؟ الجواب قال لا أبدا، لا تتعارض هذه القاعدة مع الضوابط التي ذكرناها. ليش؟ ما معنى تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟ هل معنى ذلك أنه مما كان يشوف هذا والله الحكم عمره صار 20 سنة، إيه خلص لكن طول هذا حاجته من غيره من بده، هيك معناته تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان؟ لا، مو هيك معناته. هنالك سببان لا ثالث لهما، تطبق هذه القاعدة بسببهم. واضح كيف؟ السبب الأول، هنالك إجماع يتم لكن سنده مصلحة، مصلحة قابلة للتطور، وليس سنده نصا، وليس سنده قرآنا أو سنة، وإنما سند هذا الإجماع مصلحة، وهالمصلحة قابلة لأن تتطور. فإذا تطورت هذه المصلحة وزالت بعد فترة من الفترات، هذا الحكم الذي استند إلى الإجماع يذهب. قال ولا، قالك يقولك إجماع إيه ما لشي، بس سند الإجماع شو هو؟ مصلحة، والمصلحة قابلة لي أن تذهب وتأتي. هنا تطبق قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، لكن بموجب مثلا دود القز بزمانه من زمان بعد عصر النبوي بفترة ما كان يجوز بيعه. الدود دود جرثومة من هالجراثيم، ما كان حدا بيعرف مزايا دود القز وكيف يستغل هذا الحيوان لصنع الحرير. طيب بناء على ذلك تم الإجماع على أن دود القز لا يباع، لأن الذي يباع ينبغي أن يكون مالا، يعني قابل للاستفادة. أما امسك أشي وقول لك تعال لبيعك ياها، ما بيصير، ما بتنباع، لأنه ما لا فائدة ولا لقيمة. فدود القز كان كذلك، خلاص الكل متفقون ما بتنباع. راح الزمن وجه زمن تاني لك، وإذا به الناس أدركوا عن طريق الهند، عن طريق رحلات معينة، لك هذا دود القز يستفاد منه ويمكن أن يستغل بالطريقة كذا وكذا وكذا، الحرير يكون منه. المصلحة تلك ذهبت وجاءت مصلحة أخرى، ولذلك الحكم الذي تم الإجماع عليه سابقا شو صار فيه؟ راح. بدأنا نقول لا، الآن يجوز المتاجرة بدود القز وبيع القز ولا مانع ولا أبدا. طيب ألغينا الإجماع؟ نعم، لأن الإجماع السابق بني على مصلحة، وهذه المصلحة معرضة للبقاء وللذهاب، وقد ذهبت بحكم معرفة الناس وتوسع أفاقهم الثقافية والمعرفة، ولذلك نشأ حكم آخر وهو أنه بجوز دود القز. ما هيك؟ نعم. هذا هو القسم الأول من قسمي قاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان. ومن أمثلة هذا الإجماع أيضا، هذا بذكركم شيء درسناه، الإجماع الذي يتم عن طريق حكم الإمام، إمام المسلمين. إمام المسلمين في مسألة من المسائل اللي هي داخل في أحكام إيش الإمام يتذكروا هكنا أحكام الإمام، يعني أناط الله هذه الأحكام بما يراه إمام المسلمين لا غير. طيب إمام المسلمين قرر أنه المثل الفلاني هيك، نحن أعدائنا هدول يلي بلا جانبنا بجوارنا بدنا نعمل معهم صلح، صلح لعشر سنين لخمس سنين، قرر الإمام خلاص صار حكم. هذا الذي قرره الإمام يملك أن يعود عنه أم لا؟ يملك، لأنه راجع له هو أو الإمام اللي بده يجي بعد منه بعد عشر سنين. قال والله هدول مو خرج الواحد يبقي الصلح معهم، لا 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 ينبغي أن نلغي الصلح، وكله اعتمادا على مصلحة، ما بيصير هيك اعتباطا. نعم. فقرر الإمام بعد أن كان الحكم قيام صلح بيننا وبين أناس بيننا وبينهم عداوة مجاورين لنا، قرر الإمام مرة أخرى إنهاء هذا الصلح. فحكم تبدل بحكم آخر، وهذا مثال أيضا لتبدل الأحكام بتبدل الأسباب، بس له سبب. نعم هذا شيء واضح أظن ما هيك. الحالة الثانية التي تنطبق فيها قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان هي تطبيقنا لقاعدة العرف محكم. طيب تعالوا لنرى هلا الأولاني لحتى ما نبعد عن الشيء اللي حكيناه، وخلينا نطابق بين الكلام اللي عم نحكيه وبين عبارة الكتاب. وعمدة الذين يقولون هذا الكلام، أي كلام؟ تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، أمران اثنان، أحدهما ما جاء في كلام بعض الأصوليين من أن الإجماع يجوز أن ينسخ بمثله إذا كان قائما على دليل من المصلحة، مو دليل من القرآن والسنة. وقد عرضنا لهذا البحث في الباب التمهيدي من هذا الكتاب، وأوضحنا أن مثل هذا الإجماع إنما يقوم على ما يسمى بحق الإمام، فهو ليس بنسخ في الحقيقة. وحق الإمامة أن يعطي الشارع الإمامة أو من ينوب عنه من المجتهدين صلاحية الحكم في أمر ما ضمن عدة وجوه معينة حسب ما تستدعيه مصلحة المسلمين. مثاله ما لو أجمع أولو الحل والعقد في وقت ما على استرقاق الأسرى، ثم أجمعوا بعد ذلك على عدم استرقاقهم، وكما لو أجمع المسلمون في عصر ما على عقد الصلح بينهم وبين الكافرين لمصلحة تستدعي ذلك، ثم رأى من بعدهم عدم الصلح لزوال تلك المصلحة. ما واضح الكلام؟ طيب هلا بنسمي هذا نسخ؟ في الظاهر نسخ، لكن إذا تعمقنا ما هو نسخ. ليش؟ لأن الشارع بادئ في بدء أعطى إمام المسلمين صلاحية أن يسترق الأسرى أو لا يسترقهم، قال له أنت أنا مفوضك الشارع، طلع هيك المصلحة، إذا وجدت من المصلحة أن تسترق الأسرى الذين في أيديك استرقهم. مثلا شاف أعدائنا عم يسترقوا أسرانا، نحن بنعاملهم بالمثل. وإذا وجدت بعد ذلك أنه لازم ننهي هذا الحكم، ما عاد يصير في استرقاق، افعل ذلك. إذن من أول الأمر الشارع عاطي صلاحية للحالتين. لذلك ما هو نسخ؟ النسخ هو حكم استمر وبدأ وما نعرفني انه بده ينتهي ولا لا. واذا بنص من القرآن جانا الحاجة، لا حولنا من اتجاه الى بيت المقدس الى للكعبة. هذا هو الاجماع. لكن لما الشارع بيقول لولي امر المسلمين، اي نعم هذا الصلح، اليوم بتبرمه بكرة بتنهيه، بعد بكرة عن تاني خطرة بتبرمه، المسألة عائدة لك، بس شو مصالح المسلمين في ذلك؟ فمن أول الأمر الشارع عاطيه كل الاحتمالات، فمسألة تنفيذه بس، أما الأحكام من الأول مرستقة مرتبة يعني. نعم. فمثل هذا وإن بدأ أنه تبدل وتغير في الحكم، إلا أنه لا يعتبر في حقيقته تبدلا لحكم شرعي ثابت عن الأصل، إذ هو من أساسه ليس إلا تطبيقا لأوجه متعددة لحكم شرعي ثابت. وقد أفضنا في بحث الفرق بين التصرف بموجب الفتوى والتصرف بحق الإمام عند الحديث عن الضابط الثالث من ضوابط المصلحة، فلا نعود إليه مرة أخرى بالتكرار والشرح. بس بقى المثال اللي حكيت لكم الأولاني اللي ما له علاقة بأحكام الإمامة، هذاك نسخ فعلا. بيع دود القز لما ما كان معروف له أي فائدة كان باطل باطل، بعدين لما ظهرت فوائده والأمة صارت تستطيع تستغله، هنا نسخ فعلا. هذا نسخ لأنه، طيب كيف هيك الإجماع لا ينسخ؟ هذا الإجماع لا ينسخ إذا كان قائما على دليل قرآن أو سنة أو قياس، أما إذا كان قائما على دليل المصلحة والمصلحة تذهب وتأتي يصير. نعم. الأمر الثاني الذي يفسر قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان بها الحالتين، الحالة الأولى حكيناها أي طبعا النسخ، الحالة الثانية عندنا قاعدة اسمها العادة محكمة. العادة محكمة هذا القاعدة من القواعد الخمسة اللي حكيناها في الأسبوع الماضي، خمس قواعد رئيسية معظم أحكام الفقه تتولد منها. قاعدة العادة محكمة لها ثلاث أحوال. مرات بتكون العادة محكمة وهذه العادة في الوقت ذاته حكم شرعي اعتاده الناس وتحول إلى عادة، وهذا الذي أصبح عادة هو في الوقت ذاته حكم شرعي. أو بتكون العادة يلي داخل في قاعدة العادة محكمة ليس حكما شرعيا، لا ولكنه مناط لحكم شرعي، يعني هذه العادة يبنى عليها حكم شرعي. عادة لكن إذا وجدت العادة يبنى عليها حكم شرعي. نوع ثالث من العادات لا هي حكم ولا هي مناط لحكم، سائبة. طيب تعالوا حتى ندرس هالحالات الثلاثة، ترى هل يمكن لواحدة من هذه الحالات الثلاثة أن تتعارض مع ضوابط المصلحة التي درسناها؟ ننظر. هلا الشارع جل جلاله أمرنا بالتنزه من النجاسات إن على الثوب أو على البدن، وأصبحنا نمارس هذا الأمر عادي، عادة التطهر من الأرجاس، عادة اتخاذ الثياب الطاهرة، نعم وثيابك فطهر، عادة الصوم صوم رمضان، عادة الذهاب إلى الحج، هذه كلها عادات. لكن هذه العادات في الوقت ذاته شو هي؟ أحكام، أحكام شرعية. فإن تنظر إليها على أنها أحكام شرعية لا تنظر إليها على أنها عادة، وهذه الأحكام الشرعية بدورها منضبطة بالضوابط الخمسة أبدا. يا أما مراعاة روعية فيها مصلحة الدين وإن خالفت مصلحة الحياة أو العقل أو النسل أو المال، أو روعية مصلحة الحياة وإن خالفت هذه المصلحة مصلحة النسل أو المال أو نحو ذلك. نعم، هذه هي الحالة الأولى. طيب نراها معلش. الأمر الثاني، القاعدة المعروفة في الفقه العادة محكمة، وهي من القواعد الخمس المذكورة، أي إن عرف الناس محكم في الأحكام الشرعية. هي معنى القاعدة، عرف الناس محكم في الأحكام الشرعية، وما دامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان فلا بد أن تكون الأحكام الشرعية كذلك. من هون بيجي تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. ولا ريب أن هذا الكلام إذا كان صحيحا على ظاهره بهذا الشكل فهو مناقض لما قلنا بحسب الظاهر، وله ما في تناقض، من أن المصلحة يجب أن تنضبط بنصوص الكتاب والسنة، وأن لا تخالف قياسا ولا تعارض مصلحة راجحة. لكن والحقيقة هي أن الحكم الشرعي لا يتبدل مهما تبدلت الأزمان وتغيرت الأعراف، اللهم إلا عن طريق النسخ، وقد أغلق بابه بعد تكامل هذا الشرع الحنيف ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النسخ القائم على المصلحة. المصلحة والقاعدة الفقهية اللي هي العادة محكمة، ليس معناها أن بعض الأحكام الشرعية تتبدل بتبدل الأزمان حقيقة كما يفهم من ظاهر هذا اللفظ. كيف؟ هات نشوف. طيب، وبيان ذلك يحتاج إلى تحقيق في معنى هذه القاعدة، فلطالما كان ولا يزال ظاهرها مزلقا للأقدام ومتاهة عن حقيقة المعنى المراد بها. كيف ولو كانت هذه القاعدة على ظاهرها لاقتضت أن يكون مصير شرعية الأحكام كلها رهنا بيد عادات الناس وأعرافهم، وهو ما لا يمكن أن يقول به أحد. لو كان فعلا العادة محكمة في الشرع، العادات بتطور بتغير. هلا العادة انه الربا الناس كلها بتاكل ربا، يلا ربا معلش. هلا العادة انه المرأة تطلع سافرة وهيك، يلا معلش، لانه العادة محكمة. العادة محكمة، مو هذا معنى قاعدة العادة محكمة، لكن شو معناتها رح نحكي. وتحقيق ذلك هو أن ما تعارف عليه الناس وأصبح عرفا لهم، إما ديروا بالكم أن يكون هو بعينه حكما شرعيا أيضا بأن أوجده الشارع، أو كان موجودا فيهم فدعا إليه وأكده عادة سابقة قبل ما يجي النبي، إجا الإسلام أقر تحولت من عادة إلى حكم. نعم، وإما أن لا يكون حكما شرعيا ولكن تعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطا له، يعني يبنى الحكم عليه. وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك، فلا يكون حكما شرعيا ولا مناطا لحكم شرعي. فهذه ثلاث صور لا تخرج أعراف الناس وعاداتهم عنها بحال من الأحوال. مثال الصورة الأولى، الطهارة من النجس والحدث عند القيام إلى الصلاة، ستر العورة فيها، ثبوت نفقة الزوج على الزوج، ستر المرأة زينتها عن الأجانب، الخصاص في الجنايات والحدود في الزنا والسرقة والخمر وما شابه ذلك. فهذه كلها أمور تعد من أعراف المسلمين وعاداتهم، وهي في الوقت نفسه أحكام شرعية يستوجب فعلها الثواب وتركها العقاب، سواء منها ما كان متعارفا قبل الإسلام ثم جاء الحكم الشرعي مؤيدا ومحسنا له، كحكم القسام. معروف معنى القسام؟ يعني بضيعة مثلا وبلدة صغيرة، واحد قتل، شفنا مقتول، ما كنا نعرف مين القتيل، منجيب الناس اللي بها البلد، منجمعهم كلياتهم. اي نعم. واكيد هنالك من سيتبين او يجتهد في نوع القاتل بناء على اللوث وبناء على اثار نحو ذلك. نعم. نستحلفهم ونستقسمهم الاقسام الايمان بوسائل معينه من اجل ان نتبين من خلال ذلك بطريقه معينه مدروسه ان استطعنا ان نتبين القاتل. هي اسمها قسامة. الحياة من العصر الجاهلي كانت موجودة، إذا شارع أيدها. حلف الفضول، إذا شارع وأيده. والنبي قال أن لو حلف نعم لو دعيت به في الإسلام لا أجب. فكانت أعرافا قبل الإسلام ثم أصبحت أحكاما شرعية. نعم. والدين والطواف البيت، طبعا طواف البيت كانوا بيطوفوا عريانين وكذا بطريقة تانية، وما كان غير معروف قبل ذلك وإنما أوجده الإسلام نفسه كمان كأحكام الطهارة وحجاب المرأة وغير ذلك. طيب هذول شو؟ قال هذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها يد التبديل والتغيير مهما تبدلت الأزمنة وتطورت العادات والأحوال، لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا، وليست هذه الصورة هي المعنية بالعادة في قول الفقهاء العادة محكمة. هي أولا طالعناها من مبدأ تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، يعني العادة التي هي في الوقت ذاته حكم تتبدل ما تتبدل؟ نعم. ما هي العادة؟ لا شوف، شو معنى العادة؟ العادة كل ما يعني عادة، شو عادة؟ فلان يعود إلي، يعني بيتكرر وبيجي لعندي، بيروح وبيجي لعندي. فسميت العادة عادة لأنها أمور تتكرر في حياتنا، ما دامت عم تتكرر هي حكم، لكنها أيضا في الوقت ذاته عادة. هلا مثلا حجاب المرأة حكم لكنها عادة. نحن الحدود ليش أنت شايفها مو عادة؟ لأنه ما عم تطبق، لكن لو طبقناها بتصير هي تاني عادة. أما نحن مقصرين في عدم تطبيقها، لذلك ما نلاقيها عادة. المهم هذه العادات التي هي في الوقت ذاته أحكام، هل تخضع للتغير؟ إذا لقد طالعناها من قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. الصورة الثانية ما يتعارف عليه الناس إما من العادات اللفظية أو العادات السلوكية. من العادات اللفظية اللغة. العادات السلوكية ما أكثرها، هي مو أحكام شرعية أبدا، لكن الشارع يقيم أحكامه بناء عليها. مثلا بيقول البائع إذا باع متاعا ما بيجوز المشتري يبيعه لحتى يقبضه. بنقول له للشارع إسلام بيقبضه، الشارع بحيلنا على أعراف الناس، عرف الناس في هالبلد بقبض متاع ما كيف بيكون؟ قال على والله على هوا البضاعة، إذا بضاعة صغيرة مثل الكاسة بيتناولها يعني قبضها، وأما إذا كانت مثلا مثل دار كان في الأول بيعطيه المفتاح، هلا صار قبضة؟ لا، طابوا، مو هيك؟ فهذه عادات، ما هي أحكام، لكن الشارع بنى عليها الأحكام. هلا عندكم القبض بالنسبة للبيوت الطابو؟ لكن أجوز لك تبيع البيت اللي اشتريته إلا لحتى يتطوب عليك. شوفوا الشارع كيف، فالشارع يبني. طيب قبض الصدق، لما بيتزوج الواحد بيقول لك أنكعتك ابنتي كذا كذا إلى آخره، بالأول ما في شيء اسمه مقدم ومؤخر، العادة العرف أنه رأسا الكل يدفع مرة واحدة حسب ما بيتفقوا، هلا بعد يوم يومين، المهم كله سوا بيندفع. اختلفت العادة، صار في المهر من قسم إلى قسمين، قسم بيتعجل دفعه وقسم بيتأخر بسبب الحاجة، بسبب ضيق ذات اليد نحو ذلك. هلا هي عادة، هلا عادة بنفسها حكم كمان؟ لا. اجى الشارع بنى الحكم عليها، قال ما مش. طيب اذا كانت هذه هي العادة، فينبغي ان يعلم الزوج ان ذمته مشغولة بمتأخر المهر لمين؟ لزوجته. وضعك وهكذا الكلمات التي نستعملها لغة الشارع، مثلا انا عايشين احنا وين؟ لو فرضنا بالساحل، السمك ما بيقولوا عنه لحم، شو بيقولوا عنه؟ سمك، بيقولوا عنه سمك. العرف اللغوي، العرف الكلامي، ان اللحم يطلق على لحم الضان، الجمل، البقر، نعم. واما السمك فلا تطلق عليه كلمة لحم. هيك عظيم. الشارع يبني احكامه عليها. اقسم انه الزلمة قال والله لا اكل لحما، وامرأة اكل سمك، بيحنس؟ ما بيحنس. في حين الباري عز وجل عن شو يقول عن السمك؟ قال تأكلون منه لحما طريا، سمى لحم، لكن لم يبني حكما على هذا، بنى الحكم على عرفك انت. انتوا اعتدتوا انكم تسموا السمك سمك، ما تسموا اللحم، خلص فالاحكام هنا تبنى عليه. هلا هذا شو عبارة عن اعراف نحن صغناها مع الزمن لحالنا، اما اعراف كلامية واعراف سلوكية، الشارع يبني عليها احكاما، اللهم الا اذا كانت الاعراف سيئة، ففي هذه الحالة رأسا بيلغيها. اعراف تخالف الشرع، أعراف مجون له، أشياء محرمة، قمار، هي من الأول ملغية، لكن أعراف داخلة في الأصل المباح يبني عليها الشارع أحكاما. طيب الشارع لما يبني عليها الأحكام، هذه الأحكام خاضعة للضوابط الخمسة التي تحدثنا عنها تماما، ما في أي مخالفة لها. نعم نقرأ. ومثال الصورة الثانية ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءة والآداب، وما يعتادونه مما لا حكم شرعيا فيه من شؤون المعاملات كعادة قبض الصداق قبل الدخول، والصورة التي يتم قبض المبيعات، وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات، وما تفرضه سنة الخلق والحياة في الإنسان مما لا مدخل للإرادة والتكليف فيه، كاختلاف عادات الأقطاب في سن البلوغ وفترة الحيض والنفاس. هذه كلها عادات، شيء بإيدنا نحن نعمل حوكة، أو شيء مو بإيدنا زي الأخيرة، الأحكام تبنى عليها. نعم ولا إشكال فيها. ألم الشاهد لازم يكون صاحب مروءة، يعني عدل للشارع، كيف يكون صاحب مروءة؟ قال بأن لا يفعل شيئا في مجتمعه يخل بأعرافه، خلاص بنحترم أعراف بلده. يعني مثلا نحن عنا عيب انه واحد يمسك صندويشة وياكلها بالطريق من الاشخاص المروءات، متى ما اشتغل الشغله تسقط مروءته. فهنالك عادات مالوفه تبنى عليها احكام شرعيه. اي نرجع من عند ومثال الصوره الثالثه من هنا. الحمد لله رب العالمين.